السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب 11 من برنامج مهمات العلم في سنته 37 و400 و1000، وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي. وقد انتهى بنا البيان إلى ما قرأه السارد من فصل مترجم بقوله باب من قوله فصل في الغسل، وذكر فيه 5 مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان حقيقته في قوله: وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة، وهو بقيد جميع بدنه يفارق الوضوء، لأن الوضوء يختص ب4 أعضاء. والمسألة الثانية ذكر فيها المصنف موجبات الغسل، وبين أنها 7، وموجبات الغسل يراد بها أسبابه التي متى وجدت أمر العبد بالغسل، أسبابه التي متى وجدت أمر العبد بالغسل. فالأول انتقال مني ولو لم يخرج، انتقال مني ولو لم يخرج. فإذا أحس الإنسان بانتقال المني ولم يخرج منه وجب عليه الغسل. والرجل يحس انتقاله في ظهره، والمرأة تحس بانتقاله في ترائب صدرها. فمتى وجد هذا الإحساس وجب عليه الغسل عند الحنابلة ولو لم يخرج المني. فإذا اغتسل ثم خرج المني لم يعده استغناء بالغسل الأول. ومذهب جمهور العلماء أنه لا يجب، وهو الصحيح. فإذا أحس بانتقاله في صلب رجل وصدر امرأة ولم يخرج فلا غسل عليهما. والثاني خروجه من مخرجه وهو القبل، وتشترط لذة في غير نائم ونحوه، فلا بد أن يكون خروجه دفقا بلذة، فلا بد أن يكون خروجه دفقا بلذة أي بشهوة في غير نائم ونحوه. والثالث تغيب حشفة، وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر، وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر، أصلية متصلة لا منفصلة بلا حائل، أي بالإفضاء مباشرة في فرج أصلي قبلا أو دبرا، في فرج أصلي قبلا أو دبرا. فإذا غيبت الحشفة وجب الغسل ولو لم ينزل. والرابع إسلام كافر ولو مرتدا، فمن كان مسلما ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام فإنه يجب عليه الغسل أيضا أو مميزا. فإذا كان الكافر الذي دخل في الإسلام مميزا غير بالغ فإنه يجب عليه الغسل أيضا. والخامس خروج دم الحيض، وهو دم جبلة يخرج من رحم المرأة، وهو دم جبلة يعني الطبيعة يخرج من رحم المرأة في أوقات معلومة. والسادس خروج دم النفاس، خروج دم النفاس وهو الدم الخارج مع الولادة، وهو الدم الخارج مع الولادة. فإن وجدت الولادة دون دم فلا غسل على المرأة، فإن وجدت الولادة دون دم فلا غسل على المرأة. ولهذا قال فلا يجب بولادة عرت عنه، أي خلت من دم النفاس. قال ولا بإلقاء علقة أو مضغة لا تخطيط فيها، أي بطرح علقة وهي الدم الجاف، أو مضغة وهي القطعة من اللحم لا تخطيط فيها، أي لا صورة فيها للجنين، أي لا صورة فيها للجنين، فليست ولادة، فليست ولادة. والسابع موت تعبدا، أي لا تعقل علته، فهو مما أمر به دون معرفة المعنى الذي حمل فيه على الأمر، وهذا هو معنى الحكم التعبدي، أي ما ليس له علة معقولة، أي ما ليس له علة معقولة. ويستثنى من ذلك شهيد معركة ومقتول ظلما، فمن كان شهيد معركة أو قتل ظلما فلا يجب غسله. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان فروض الغسل، وأنها سبعة. الأول انقطاع ما يوجبه، وهي الأسباب المتقدمة، فلا يشرع في غسل حتى يفرغ من موجبه، فلا يشرع في غسل حتى يفرغ من موجبه. والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. وتقدم القول فيهن في باب في فصل الوضوء. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل، وهو واحد ذكره بقوله التسمية مع الذكر، أي قول بسم الله مع تذكرها، أي قول بسم الله مع تذكرها. فإن لم يذكرها كناس وساه ومثله جاهل فإنها لا تجب عليه. وتبعا لما تقدم من رجحان القول باستحباب التسمية في الوضوء فتكون مستحبة في الغسل. وثبت فيها عن عمر بن الخطاب عند ابن المنذر في الأوسط أنه أراد أن يغتسل فقال بسم الله، أي في ابتداء غسله. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان فرضه، وأنه واحد، وهو أن يعم بالماء جميع بدنه، أي يشمل بالماء جميع بدنه وداخل الفم والأنف، فلا بد أن يعمم الماء بإفاضته على بدنه ومنه داخل فم بمضمضة وأنف باستنشاق. قال ويكفي الظن في الإسباغ، أي يكفي ظنه في حصول تعميم غسله لبدنه. وتقدم أن المراد بالظن هنا هو الظن الغالب، وهو المراد عند الفقهاء إذا أطلقوا. ومن قواعد العلم الاعتدادات بالاعتبارات، فإن أهل العلم يكون لهم إطلاق يريدونه وإن وجدت معان أخرى تشاركه. فإذا أطلق الفقهاء مثلا الظن فيريدون الظن الغالب، وإن كان يوجد الظن المتوهم،
وإذا أطلق المتكلمون في الاعتقاد كمال التوحيد فمرادهم الواجب، لأن المستحب دونه في الرتبة، والأول هو الملحوظ في الأحكام وتتعلق به المحرمات في باب التوحيد. وهذه من دقائق تصرفات أهل الفنون التي يسارع من لا يعيها إلى النكرة. فإذا سمع أحدا يقول الظن قال لا بد أن يقال الظن الغالب وإلا قوله غلط، وإذا سمع أحدا يقول ينافي كمال التوحيد قال لا بد من قيد الواجب وإلا ولد به المستحب. فإن أهل العلم بنوا كلامهم على الجمع والمنع لا على البسط والذرع، فاستغنوا باصطلاحات لهم واعتبارات معتد بها عن تطويل الكلام، فإنما ينفع قليل يجمع. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله فصل في التيمم، وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة، وشروطه ثمانية: الأول النية، والثاني الإسلام، والثالث العقل، والرابع التمييز، والخامس استنجاء أو استجمار قبله، والسادس دخول وقت ما يتيمم له، والسابع العجز عن استعمال الماء إما لفقده وإما للتضرر بطلبه أو استعماله، والثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وواجب التسمية مع الذكر، وفروضه أربعة: الأول مسح الوجه، والثاني مسح اليدين إلى الكوعين، والثالث الترتيب، والرابع موالاة بقدرها في وضوء، ويسقطان مع تيمم مع حدث أكبر. ومبطلاته أربعة: الأول مبطل ما تيمم له، والثاني خروج الوقت، والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر، والرابع زوال مبيح له.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في التيمم، ذكر فيه خمس مسائل كبار. المسألة الأولى في بيان حقيقته، وهي المذكورة في قوله وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. فالتيمم يفارق أصليه المتقدمين الوضوء والغسل في ثلاثة أشياء: أولها أن المستعمل فيه تراب معلوم، لا ماء طهور، وثانيها أنه يتعلق بعضوين لا بأربعة أعضاء كالوضوء ولا بجميع البدن كالغسل، وثالثها وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما، ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط التيمم وأنها ثمانية: الأول النية، والثاني الإسلام، والثالث العقل، والرابع التمييز، والخامس استنجاء أو استجمار قبله، أي الفراغ منه قبل الشروع في التيمم، وتقدم أن محله في من احتاج إليه، والسادس دخول وقت ما يتيمم له، فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها، والراجح عدم اشتراطه، فلو تيمم لظهر قبل دخول وقتها صح، وهو مذهب أبي حنيفة. والسابع تعذر الماء لعدمه أو لعجز عن استعماله إما لفقده وإما للتضرر بطلبه أو استعماله، فإذا عدم الماء أي لم يوجد، أو كان موجودا لكن عجز عن استعماله للتضرر به، فيجوز له أن يتيمم. والثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، فهذه صفة التراب المعلومة التي أشار إليها بقوله بتراب استعمال تراب معلوم، فالمتيمم به هو التراب. واختار ابن تيمية الحفيد
صحة التيمم بكل ما كان من وجه الأرض، وهو الراجح، صحة التيمم بكل ما كان من وجه الأرض كرمل أو صخر أو غير ذلك. وشروط تراب التيمم أربعة، وشروط تراب التيمم أربعة: أولها أن يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا، أن يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا. والتراب النجس هو المتغير بالنجاسة، والتراب النجس هو المتغير بالنجاسة. والتراب الطاهر هو المتناثر من استعماله في طهارة، المتناثر من استعماله في طهارة. فمن تطهر بتراب وتساقط من يديه ووجهه شيء من ذلك التراب فإن هذا التراب يسمى ترابا مستعملا، حكمه عند الحنابلة هو أنه طاهر غير طهور. فالحنابلة يجعلون التراب ثلاثة أقسام كأقسام الماء عندهم، وهي الطهور والطاهر والنجس. وثانيها أن يكون التراب مباحا، أي غير مسروق ولا مغصوب. وثالثها أن يكون غير محترق وخرج به المحترق كالخزف إذا دق، فإن التراب الناشئ من ذلك أصله محترق. والرابع أن يكون له غبار يعلق باليد، أي يلصق باليد. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم، وهو التسمية مع الذكر، أي قول بسم الله مع التذكر، لأنه بدل عن الوضوء والغسل، وفيهما يستحب الغسل، فيكون بدلهما له حكمهما. وذكر المسألة الرابعة فعد فيها فروض التيمم، وأنها أربعة: الأول مسح الوجه، والثاني مسح اليدين إلى الكوعين، والكوع هو العظم الناتئ وراء الإبهام، العظم الناتئ وراء أسفله، فالعظم الناتئ في طرف الساعد وراء الإبهام يسمى كوعا. والثالث الترتيب، بأن يقدم مسح وجهه على يديه، بأن يقدم مسح وجهه على يديه فيمسح وجهه ثم يمسح يديه. والراجح أن الترتيب غير فرض، فمسح يديه قبل وجهه صح. والرابع موالاة بقدرها في وضوء، أي بالقدر المتقدم في الوضوء، والذي تقدم في الوضوء أن تكون بزمن معتدل أو قدره من غيره. والراجح أنها ترجع تقديرا إلى العرف، فالقول فيه كالقول في الوضوء. قال: ويسقطان، أي الترتيب والمولاة، مع تيمم عن حدث أكبر، فلا يلزمه ترتيب ولا مولاة تبعا للمبدل منه، فإنهما يسقطان مع الغسل كما سلف. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته، فذكر أنها أربعة: الأول مبطل ما تيمم له، فإذا كان تيمم لوضوء صارت نواقضه مبطلات التيمم، وإن تيمم عن غسل صارت موجبات الغسل مبطلات التيمم. والثاني خروج الوقت، أي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها، أي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها، لأن من شرطه أن يتيمم للصلاة بعد دخول وقتها، لأن من شرطه كما تقدم أن يتيمم للصلاة بعد دخول وقتها، فإذا خرج وقتها بطل تيممه. واستثنوا من ذلك صورتين: الأولى من تيمم لجمعة ففاتته فإنه يصلي الظهر بتيممه، فإنه يصلي الظهر بتيممه، وإن كان تيمم قبل دخول وقت صلاة الظهر. فالمذهب عند الحنابلة أن الجمعة تصح قبل الزوال، فلو تيمم لها مع دخول الزوال قبل الزوال ولم يدخل بعد وقت الظهر، ثم جاء إلى مسجد الجمعة ففاتته الصلاة، فإنه يصح له أن يصلي الظهر بهذا التيمم وإن كان تيمم قبل دخول وقت صلاة الظهر. والثانية إن نوى الجمع في وقت الثانية من يباح له الجمع، من نوى الجمع في وقت الثانية من يباح له الجمع، وقدم التيمم في أول وقت الأولى، وقدم التيمم في أول وقت الأولى كمن سافر مسافة قصر فأراد أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت آخرهما، أي في آخر وقت الثانية، وتيمم في وقت الأولى، فإن خروج وقت الأولى لا يبطل تيممه، فإن خروج وقت الأولى لا يبطل تيممه. لماذا؟ لأن الوقتين صارا وقتا واحدا بالجمع، لأن الوقتين صارا وقتا واحدا بالجمع. والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر، وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر، فإذا وجد الماء وكان قادرا على استعماله بلا ضرر بطل التيمم ووجب عليه أن يستعمله. والرابع زوال مبيح له، أي زوال العذر الذي كان قائما به، أي زوال العذر الذي كان قائما به مانعا له من استعمال الماء، فإذا زال عذره بطل تيممه ووجب عليه أن يستعمل الماء بوضوء أو غسل حسب حدثه. نعم.
قلت محسن الله عليكم: فصل في الصلاة، وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وشروط الصلاة نوعان: شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، والخامس دخول الوقت، والسادس ستر العورة ما لا يصف البشرة. فعورة الذكر البالغ عشرا، والحرة المميزة والأمة ولو بعض تم بين السرة والركبة، وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان، والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع أحد عاتقيه بلباس. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن استقبال القبلة، والتاسع النية.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في الصلاة. ذكر فيه مسألتين كبيرتين، فالمسألة الأولى في بيان حقيقتها في قوله: وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقوله معلومة يراد به تعيينها شرعا، يراد به تعيينها شرعا، كما تقدم من أن إطلاق معلوم في هذا المحل يراد به ورود بيانه في الشرع، وهو أكمل من قولهم مخصوص. وإدخال هذا الوصف مغن عن قيد بنية الذي زاده بعض المتأخرين، وإطلاق هذا الوصف مغن عن قيد بنية الذي زاده بعض المتأخرين. لماذا؟ يعني بعض المتأخرين قالوا لابد أقوال وأفعال مختتمة بالتكبير ومختتمة بالتسليم بنية على صفة معلومة. نعم. من وين على كل حال هذه؟ لابد منين جبتها؟ ها؟ أي أحسنت. وهذا القيد مستغنى عنه، لأن قولنا على صفة معلومة أي معينة في الشرع، ومن صفتها الشرعية وجود النية، ومن صفتها الشرعية وجود النية. أشار إلى هذا المعنى مرعي الكرمي في باب الوضوء من غاية المنتهى، وتبعه الرحيباني في شرحها، والقول في الموضعين واحد. والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة معلما بأنها نوعان، فالنوع الأول شروط وجوبها، والنوع الثاني شروط صحتها. فمتى وجدت شروط وجوبها صار العبد مأمورا بأدائها، فإذا أداها العبد جامعا شروط صحتها التالية لها صحت صلاته، وإن أخل بشيء من شروط صحتها بطلت صلاته. وعد المصنف شروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وهذا الشرط الأخير مختص بالنساء، والشرطان الثاني والثالث يشير إليهما الفقهاء بقولهم التكليف، يشير إليهما الفقهاء بقولهم التكليف، لأن المكلف عندهم هو العاقل البالغ، والأولى العدول عنه، فإن اسم التكليف على المعنى الذي أرادوه أجنبي عن الشرع، وسيأتي بيانه في أصول الفقه في شرح كتاب الورقات. ثم ذكر شروط صحة الصلاة وأنها تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، أي بالوضوء أو الغسل أو بدليهما وهو التيمم. فالحدث هنا يشمل نوعين: أحدهما الحدث الأصغر وهو ما أوجب وضوءا، الحدث الأصغر وهو ما أوجب وضوءا، والآخر الحدث الأكبر وهو ما أوجب غسلا، والآخر الحدث الأكبر وهو ما أوجب غسلا. والتيمم بدل عنهما، والتيمم بدل عنهما. والخامس دخول الوقت، أي لصلاة مؤقتة به، أي لصلاة مؤقتة به، وهي الصلوات الخمس المكتوبة. فأصل هذه الشروط هي لهن. والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة، ستر العورة بما لا يصف البشرة. والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه، والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه. والبشرة الجلدة الظاهرة، والذي لا يصفها هو ما لا تبين من ورائه، والذي لا يصفها هو الذي لا تبين من ورائه. فما كان غير موضح لون البشرة فإنه ساتر لها بما لا يصفها، فإن ظهر لون البشرة وراء الملبوس فإن الستر لا يتحقق. ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات، فذكر أن عورات الصلاة المذكورة هنا ثلاثة، النوع الأول، ثلاثة أنواع: النوع الأول ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، وهي عورة الذكر البالغ عشرا، وهي عورة الذكر البالغ عشرا، والحرة المميزة، والحرة المميزة، والأمة أي المملوكة، ولو مبعضة أي قد عتق بعضها وبقي بعضها قنا لم يعتق، أي عتق بعضها وبقي بعضها قنا لم يعتق. والنوع الثاني الفرجان، وهو عورة ابن سبع إلى عشر، وهو عورة ابن سبع إلى عشر، فمن لم يبلغ عشرا فعورته، فمن لم يبلغ عشرا فعورته الفرجان، فمن لم يبلغ عشرا فعورته الفرجان، بين السابعة والعاشرة. والنوع الثالث البدن كله، البدن كله إلا الوجه، وهو عورة الحرة البالغة، وهو عورة الحرة البالغة، فإنها كلها في الصلاة عورة إلا وجهها. وفي رواية عن أحمد وقدميها وكفيها أيضا، وهو الراجح. وفي رواية عن أحمد وقدميها وكفيها أيضا، فمستثنيات، فهؤلاء الثلاث مستثنيات من عورتها في الصلاة. ومحل الاستثناء في غير حضرة الرجال الأجانب، ومحل الاستثناء في غير حضرة الرجال الأجانب، فإن كانت بحضرتهم فهي عورة كلها ولو في صلاة. وقوله في النوع الأول ما بين السرة والركبة إعلام بأن السرة والركبة ليس من العورة، إعلام بأن الركبة والعورة أو بأن الركبة والسرة ليس من العورة، فهما حدودها، فهما حدودها. ثم ذكر أمرا زائدا يتعلق بستر العورة، فقال وشرط في فرض الرجل البالغ أي لا نفله ستر جميع أحد عاتقيه بلباس، والعاتق موضع الرداء من المنكب، موضع الرداء من المنكب، وكل إنسان له عاتقان، فيجب عند الحنابلة ستر العاتق في الصلاة بشرطين، ستر العاتق في الصلاة بشرطين، أحدهما أن تكون فرضا، أحدهما أن تكون فرضا، والآخر أن يكون في حق رجل بالغ، أن يكون في حق رجل بالغ. والراجح أن ستر العاتق مستحب غير واجب، أن ستر العاتق مستحب غير واجب. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، فالبدن بدن المصلي والثوب ملبوسه والبقعة موضع صلاته من الأرض، والبقعة موضع صلاته من الأرض. والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن اجتنابه والتحرز منه، والنجاسة التي يعفى عنها ما يمكن اجتنابه والتحرز منه، فيعفى عما لا يمكن احترازه، أما ما يمكن التحرز منه فهذا غير معفو عنه. والثامن استقبال القبلة، استقبال القبلة إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا، إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا. فاستقبال القبلة شرط عند الحنابلة إلا في حالين، الحال الأولى حال العاجز، حال العاجز ككثير جبر فعلقت رجله في غير جهة القبلة، ككثير جبر فعلقت رجله في غير جهة القبلة، والأخرى لمصل نفلا في سفر ولو قصر، لمصل نفلا في سفر ولو قصيرا، إذا كان السفر مباحا. وفرض القبلة في هذا الشرط أحد شيئين، وفرض القبلة في هذا الشرط أحد شيئين، أحدهما استقبال عينها، والمراد أن يصيبها ببدنه كله، فيكون بدنه كله في جهتها، وهذا فرض من قرب منها. والثاني إصابة جهتها، وهذا فرض من بعد عنها ولا يقدر على معاينتها، ولا ينتهي إلى تعيينها بيقين، فيستقبل الجهة دون العين، فيستقبل الجهة دون العين. يعني لو أن إنسانا صلى في رحبة الحرم وحال عمود بينه وبين القبلة، فصلى وهو يتوهم أنه وهو يصلي إلى العمود أن الكعبة من ورائه، فلما فرغ من صلاته نظر فإذا الكعبة في جهة أخرى، فإن صلاته إيش، صحيح ولا باطلة؟ باطلة، لأنه يجب عليه أن يستقبل عين القبلة، فمن قرب منها ضاقت عليه ومن بعدت منها اتسعت له. فلو أن أحدا اتجه إلى القبلة في المدينة فلما فرغ من صلاته في الجهة التي يقدر أنها جهة القبلة جاءه آت من أهل تلك المحلة فقال القبلة إلى يمينك قليلا، فإن صلاته صحيحة، لأن الانحراف اليسير لا يضر مع بعد المسافة. فالأمر كما ذكرت آنفا أنه إذا قرب منها ضاق الأمر وإذا بعد عنها اتسع الأمر. والتاسع النية، وتقدم بيان معناها.
نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها، وأقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام. الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان، والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات، والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. فأركان الصلاة 14: الأول قيام في فرض مع القدرة، والثاني تكبيرة الإحرام وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، والثالث قراءة الفاتحة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الأول والمجزئ منه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، والثالث عشر التسليمتان وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة، والرابع عشر الترتيب بين الأركان. وواجباتها ثمانية: الأول تكبير الانتقال، والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول رب اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له. وأما سننها فما بقي من صفتها.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها، وذكر فيه ثلاث مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان أن أقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام: الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا، ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان، فإذا ترك شيء منها عمدا أو سهوا بطلت الصلاة. والأركان هي بمنزلة الفروض من الوضوء، فإن ما يتركب منه الشيء يسمى أركانا، وكان حقيقا أن تسمى أركان الوضوء أركانا، لكن الحنابلة وجماعة من الفقهاء عدلوا عن هذا فسموا أركان الوضوء فروضا لانتظام فرضها بأمر واحد في آية واحدة من القرآن، لانتظام فرضها بأمر واحد في آية واحدة من القرآن هي آية الوضوء. الثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا، ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات، فإذا ترك شيء منها عمدا بطلت الصلاة، وإن كان سهوا لم تبطل وجبرت بسجود السهو، والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن، ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها أركان الصلاة، فقال: فأركان الصلاة 14. الأول قيام في فرض مع القدرة، وقيد الفرض مخرج ركنيته في النفل، فليس القيام في النفل ركنا، فلو صلى متنفلا قاعدا ولو لغير علة صحت صلاته وكانت على النصف من صلاة القائم. والثاني تكبيرة الإحرام، وهي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة، وهو قول الله أكبر في ابتداء الصلاة. قال: وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، فيجب على الإنسان أن يجهر بتكبيرة الإحرام وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه، بحيث يجد أثر صوته في أذنه ويميزه، بحيث يجد أثر صوته في أذنه ويميزه. وعن الإمام أحمد رواية ثانية هي الراجحة أنه يكفيه حركته بالأحرف، فإذا تحرك لسانه وشفتاه بالأحرف ولو لم يسمع نفسه كان هذا كافيا. والثالث قراءة الفاتحة مرتبة متوالية، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه. واستثنى الحنابلة ركوعا ورفعا بعد أول ركوع ورفع في خسوف وكسوف في كل ركعة، واستثنى الحنابلة من ذلك ركوعا ورفعا منه بعد ركوع أول في كسوف وخسوف. فالركوع والرفع الذي يكون ركنا في صلاة الخسوف والكسوف هو الذي يكون في أول ركوع ورفع في الركعة، وأما الثاني فإنه زائد. والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير. والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد دون بقية الصلاة الإبراهيمية ولو على آله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. قال: بعد ما يجزئ من التشهد الأول، فيأتي بالمجزئ من التشهد الأول ثم يزيد عليه اللهم صل على محمد. والمجزئ عند الحنابلة هو قول التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والصحيح أن المجزئ هو الوارد في اللفظ النبوي ليس غير، والصحيح أن المجزئ هو الوارد في اللفظ النبوي ليس غير. وفقهاء الحنابلة عمدوا إلى اختصار جمله وفق ما ذكروه، فيأتي بالوارد في التشهد باللفظ النبوي ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بما صح عنه من ألفاظ الصلاة التي رواها أصحابه كابن مسعود وابن عباس وكعب بن عجرة وغيرهم. والثانية عشر الجلوس له، أي للتشهد الأخير وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله. والراجح أن الركن منهما هي التسليمة الأولى. ونقل أبو الفرج بن رجب إجماع الصحابة على ذلك، وذكر ابن المنذر الإجماع على صحة صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة، قال: ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. فالجنازة والنفل يكفي فيهما أن يسلم تسليمة واحدة. والرابع عشر الترتيب بين الأركان كما ذكر. ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة وأنها ثمانية. الأول تكبير الانتقال، أي بين الأركان، وهو كل تكبير عدا تكبيرة الإحرام، وهو كل تكبير في الصلاة عدا تكبيرة الإحرام. والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد عند الرفع من الركوع، والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، يقولها الإمام والمنفرد حال اعتدالهما، يقولها الإمام والمنفرد حال اعتدالهما، ويقولها المأموم حال ارتفاعه، ويقوله المأموم حال ارتفاعه، والراجح أن المأموم مثلهما، يقوله حال اعتداله، يقوله حال اعتداله. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له أي للتشهد الأخير. وما بقي سوى الأركان والواجبات مما نقل في صفة الصلاة فهو سنن الصلاة، هذا معنى قوله وأما سننها فما بقي من صفتها، أي ما بقي من الصفة الشرعية سوى ما تقدم في الأركان والواجبات فإنه يسمى سنة.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله فصل في مواقيت الصلاة، ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال وهو آخر وقتها المختار، وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس، ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ثم يليه الوقت المختار إلى عشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة، أي الزمانية لا المكانية، فمواقيت الصلاة المكانية هو وجه الأرض كلها إلا ما استثني، هو وجه الأرض كلها إلا ما استثني، فذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الأولى في بيان وقت الظهر في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس، وفسر زوال الشمس بميلها عن وسط السماء أي إلى جهة الغروب، فإن الشمس تشرق من المشرق فلا تزال ترتفع حتى تتوسط السماء، فإذا انحنت إلى الغروب سمي هذا زوالا. قال إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، فمبتدأ صلاة الظهر من زوال الشمس، ومنتهاها إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، فإذا انتهت الأشياء إلى الزوال كان لها ظل يسمى ظل الزوال، فمنتهى صلاة الظهر أن تحسب ظل الشيء وتضيف إليه ظل الزوال فيكون ذلك نهاية وقت الظهر، فلو قدر أن ظل الشيء هو 30 سنتيمتر وأن ظل الزوال كان له 10 سنتيمترات فإن نهاية وقت الظهر يكون إذا كان الظل مجموعه 40 سنتيمترا ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها وقت العصر، فقال ثم يليه وقت العصر من خروج وقت الظهر، فهي تالية لها متصلة بها، فإذا خرج وقت الظهر ابتدأ وقت العصر، ومنتهاه هو المذكور في قوله إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال، فظل الشيء الذي تقدم وهو 30 سنتيمترا يكون مثليه 60 سنتيمترا فإذا أضيف إلى ظل الزوال صار 70 سنتيمترا فصار هذا هو منتهى صلاة العصر إذا منتهى وقت صلاة العصر إذا بلغه. قال وهذا آخر وقتها المختار، يعني الذي تفعل فيه على وجه الاختيار، وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس، ووقت الضرورة هو ما يصلح لأدائها لمن كان له عذر، ما يصلح لأدائها لمن كان له عذر، أما من لا عذر له فلا يجوز له تأخيرها إليه، أما من لا عذر له فلا يجوز له تأخيرها إليه. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وقت المغرب، فقال: ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، والأحمر صفة كاشفة للشفق مبينة له، فالشفق أحمر. ووقت المغرب من غروب الشمس أي ذهاب قرص الشمس بغيابه، فإذا غاب قرص الشمس ابتدأ وقتها حتى ينتهي مغيب الشفق الأحمر، وهي الحمرة التي تتبع غياب الشمس. ثم ذكر المسألة الرابعة وبين فيها وقت العشاء، فقال: ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل، فمبتدأ وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر ومنتهاه إلى ثلث الليل الأول، والراجح أن منتهى وقت العشاء هو نصف الليل، وهي رواية عن أحمد ثبت فيها حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم. ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، أي وقت صالح لأدائها لمن كان له عذر، فمن كان له عذر فأخرها بعد منتصف الليل فلا إثم عليه، فإن لم يكن له عذر فأخرها حتى ذهب الوقت المختار وصلاها بعد نصف الليل فإنه آثم. قال: ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، فمنتهى وقت العشاء في الضرورة هو طلوع الفجر الثاني. قال: وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. فالفجر الثاني المبين بالوصف المذكور فيه علامتان، فيه علامتان إحداهما أنه بياض معترض أي بالعرض، وليس بياضا مستطيلا أي مستطيرا في السماء، أي مستطيرا إلى علو في السماء، والآخر أنه لا تتبعه ظلمة، أنه لا تتبعه ظلمة، بل إذا طلع الفجر الثاني لم يزل النور يزيد حتى يسفر جدا ثم تطلع الشمس. وأما الفجر الكاذب الذي يستطير ضياؤه في السماء فإنه يستطير مستطيلا ثم تتبعه ظلمة. ومن يدرك هذا؟ يا عبد الله، يدرك هذا من كانت منازله في أماكن الظلمة كأهل المزارع والبوادي، وأما الساكنون في المدن فإنهم لو خرجوا ينظرون إليه لا يميزونه، فإن النور غلب أبصارهم حتى حجبهم عن هذه الحقائق، ولذلك هذا من الباب الذي يرجع فيه إلى كل فن إلى أهله. فالمدنيون أعني سكان المدن يعسر عليهم تمييز ذلك لأنهم لم يألفوه، وأما الذين طال عيشهم في ذلك من أهل المزارع خارج هذه المدن المضاءة من سكان المزارع أو البوادي فإنهم يميزون هذا تمييزا قويا. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر، فقال: ثم يليه وقت الفجر يعني من طلوع الفجر الثاني الذي تقدم وصفه إلى شروق الشمس أي حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس انتهى وقت الفجر.
نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم: حفظكم الله: فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة ستة أنواع: الأول ما أخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به إن لم يزلها حالا، وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها، وبكشف كثير من عورة إن لم يستره في الحال، وبفسخ نية وتردد فيه وبشكه. والثاني ما أخل بركنها كترك ركن مطلقا إلا قياما في نفل وزيادة ركن فعلي وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا، وعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسها إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. والثالث ما أخل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس ولسؤال مغفرة بعد سجود. والرابع ما أخل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة، وسلام مأموم عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده، وتقدم مأموم على إمامه وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا. والخامس ما أخل بما يجب فيها كقهقهة، قلتم أحسن الله إليكم. والخامس ما أخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قل أو سهوا أو مكرها أو لتحذير من مهلكة، ومنه سلام قبل إتمامها وأكل وشرب في فرض عمدا. والسادس ما أخل بما يجب لها كمرور كلب أسود بهيم بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها.
عقد المصنف وفقه الله ترجمة أخرى من تراجم كتابه بقوله فصل في مبطلات الصلاة، وسنستكمل بيانها بعد الصلاة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير، وفق الله الجميع وحبه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في سنته السابعة 37 و400 و1000، وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. وقد انتهى بنا البيان إلى ما قرأه السارد من فصل مترجم بقوله باب من قوله فصل في الغسل، وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان حقيقته في قوله: وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة، وهو بقيد جميع بدنه يفارق الوضوء، لأن الوضوء يختص بأربعة أعضاء. والمسألة الثانية ذكر فيها المصنف موجبات الغسل، وبين أنها سبعة، وموجبات الغسل يراد بها أسبابه التي متى وجدت أمر العبد بالغسل، أسبابه التي متى وجدت أمر العبد بالغسل. فالأول انتقال مني ولو لم يخرج، انتقال مني ولو لم يخرج. فإذا أحس الإنسان بانتقال المني ولم يخرج منه وجب عليه الغسل. والرجل يحس انتقاله في ظهره، والمرأة تحس بانتقاله في ترائب صدرها. فمتى وجد هذا الإحساس وجب عليه الغسل عند الحنابلة ولو لم يخرج المني. فإذا اغتسل ثم خرج المني لم يعده استغناء بالغسل الأول. ومذهب جمهور العلماء أنه لا يجب، وهو الصحيح. فإذا أحس بانتقاله في صلب رجل وصدر امرأة ولم يخرج فلا غسل عليهما.
والثاني خروجه من مخرجه وهو القبل، وتشترط لذة في غير نائم ونحوه، فلا بد أن يكون خروجه دفقا بلذة، فلا بد أن يكون خروجه دفقا بلذة أي بشهوة في غير نائم ونحوه. والثالث تغيب حشفة، وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر، وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر، أصلية متصلة لا منفصلة بلا حائل، أي بالإفضاء مباشرة في فرج أصلي قبلا أو دبرا، في فرج أصلي قبلا أو دبرا، فإذا غيبت الحشفة وجب الغسل ولو لم ينزل. والرابع إسلام كافر ولو مرتدا، فمن كان مسلما ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام فإنه يجب عليه الغسل أيضا أو مميزا. فإذا كان الكافر الذي دخل في الإسلام مميزا غير بالغ فإنه يجب عليه الغسل أيضا. والخامس خروج دم الحيض، وهو دم جبلة يخرج من رحم المرأة، وهو دم جبلة يعني الطبيعة يخرج من رحم المرأة في أوقات معلومة. والسادس خروج دم النفاس، خروج دم النفاس وهو الدم الخارج مع الولادة، وهو الدم الخارج مع الولادة، فإن وجدت الولادة دون دم فلا غسل على المرأة، فإن وجدت الولادة دون دم فلا غسل على المرأة. ولهذا قال فلا يجب بولادة عرت عنه أي خلت من دم النفاس، قال ولا بإلقاء علقة أو مضغة لا تخطيط فيها أي بطرح علقة وهي الدم الجاف، أو مضغة وهي القطعة من اللحم لا تخطيط فيها أي لا صورة فيها للجنين، أي لا صورة فيها للجنين، فليست ولادة، فليست ولادة. والسابع موت تعبدا أي لا تعقل علته، فهو مما أمر به دون معرفة المعنى الذي حمل فيه على الأمر، وهذا هو معنى الحكم التعبدي، أي ما ليس له علة معقولة، أي ما ليس له علة معقولة. ويستثنى من ذلك شهيد معركة ومقتول ظلما، فمن كان شهيد معركة أو قتل ظلما فلا يجب غسله. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان فروض الغسل، وأنها سبعة: الأول انقطاع ما يوجبه، وهي الأسباب المتقدمة، فلا يشرع في غسل حتى يفرغ من موجبه، فلا يشرع في غسل حتى يفرغ من موجبه. والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. وتقدم القول فيهن في باب في فصل الوضوء. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل، وهو واحد ذكره بقوله التسمية مع الذكر، أي قول بسم الله مع تذكرها، أي قول بسم الله مع تذكرها، فإن لم يذكرها كناس وساه ومثله جاهل فإنها لا تجب عليه. وتبعا لما تقدم من رجحان القول باستحباب التسمية في الوضوء فتكون مستحبة في الغسل. وثبت فيها عن عمر بن الخطاب عند ابن المنذر في الأوسط أنه أراد أن يغتسل فقال بسم الله، أي في ابتداء غسله. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان فرضه، وأنه واحد، وهو أن يعم بالماء جميع بدنه، أي يشمل بالماء جميع بدنه وداخل الفم والأنف، فلا بد أن يعمم الماء بإفاضته على بدنه ومنه داخل فم بمضمضة وأنف باستنشاق. قال: ويكفي الظن في الإسباغ، أي يكفي ظنه في حصول تعميم غسله لبدنه. وتقدم أن المراد بالظن هنا هو الظن الغالب، وهو المراد عند الفقهاء إذا أطلقوا. ومن قواعد العلم الاعتدادات بالاعتبارات، فإن أهل العلم يكون لهم إطلاق يريدونه وإن وجدت معان أخرى تشاركه. فإذا أطلق الفقهاء مثلا الظن فيريدون الظن الغالب، وإن كان يوجد الظن المتوهم. وإذا أطلق المتكلمون في الاعتقاد كمال التوحيد فمرادهم الواجب، لأن المستحب دونه في الرتبة، والأول هو الملحوظ في الأحكام وتتعلق به المحرمات في باب التوحيد. وهذه من دقائق تصرفات أهل الفنون التي يسارع من لا يعيها إلى النكرة. فإذا سمع أحدا يقول الظن قال: لا بد أن يقال الظن الغالب، وإلا قوله غلط. وإذا سمع أحدا يقول ينافي كمال التوحيد قال: لا بد من قيد الواجب، وإلا ولد به المستحب. فإن أهل العلم بنوا كلامهم على الجمع والمنع لا على البسط والذرع، فاستغنوا باصطلاحات لهم واعتبارات معتد بها عن تطويل الكلام، فإنما ينفع قليل يجمع. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم: حفظكم الله: فصل في التيمم، وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة، وشروطه ثمانية: الأول النية، والثاني الإسلام، والثالث العقل، والرابع التمييز، والخامس استنجاء أو استجمار قبله، والسادس دخول وقت ما يتيمم له، والسابع العجز عن استعمال الماء إما لفقده وإما للتضرر بطلبه أو استعماله، والثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وواجب التسمية مع الذكر، وفروضه أربعة: الأول مسح الوجه، والثاني مسح اليدين إلى الكوعين، والثالث الترتيب، والرابع موالاة بقدرها في وضوء، ويسقطان مع تيمم مع حدث أكبر. ومبطلاته أربعة: الأول مبطل ما تيمم له، والثاني خروج الوقت، والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر، والرابع زوال مبيح له.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في التيمم. ذكر فيه خمس مسائل كبار: المسألة الأولى في بيان حقيقته، وهي المذكورة في قوله: وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. فالتيمم يفارق أصليه المتقدمين الوضوء والغسل في ثلاثة أشياء: أولها أن المستعمل فيه تراب معلوم، لا ماء طهور، وثانيها أنه يتعلق بعضوين لا بأربعة أعضاء كالوضوء، ولا بجميع البدن كالغسل، وثالثها وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما، ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط التيمم وأنها ثمانية: الأول النية، والثاني الإسلام، والثالث العقل، والرابع التمييز، والخامس استنجاء أو استجمار قبله، أي الفراغ منه قبل الشروع في التيمم، وتقدم أن محله في من احتاج إليه، والسادس دخول وقت ما يتيمم له، فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها، والراجح عدم اشتراطه، فلو تيمم لظهر قبل دخول وقتها صح، فلو تيمم لظهر قبل وقتها صح، وهو مذهب أبي حنيفة. والسابع تعذر الماء لعدمه أو لعجز عن استعماله، إما لفقده وإما للتضرر بطلبه أو استعماله. فإذا عدم الماء أي لم يوجد، أو كان موجودا لكن عجز عن استعماله للتضرر به، فيجوز له أن يتيمم. والثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، فهذه صفة التراب المعلومة التي أشار إليها بقوله بتراب، استعمال تراب معلوم، فالمتيمم به هو التراب. واختار ابن تيمية الحفيد صحة التيمم بكل ما كان من وجه الأرض، وهو الراجح، صحة التيمم بكل ما كان من وجه الأرض كرمل أو صخر أو غير ذلك. وشروط تراب التيمم أربعة، وشروط تراب التيمم أربعة. أولها أن يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا، أن يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا. والتراب النجس هو المتغير بالنجاسة، والتراب النجس هو المتغير بالنجاسة. والتراب الطاهر هو المتناثر من استعماله في طهارة، المتناثر من استعماله في طهارة. فمن تطهر بتراب وتساقط من يديه ووجهه شيء من ذلك التراب فإن هذا التراب يسمى ترابا مستعملا، حكمه عند الحنابلة هو أنه طاهر غير طهور. فالحنابلة يجعلون التراب ثلاثة أقسام كأقسام الماء عندهم، وهي الطهور والطاهر والنجس. وثانيها أن يكون التراب مباحا أي غير مسروق ولا مغصوب. وثالثها أن يكون غير محترق وخرج به المحترق كالخزف إذا دق، فإن التراب الناشئ من ذلك أصله محترق. والرابع أن يكون له غبار يعلق باليد أي يلصق باليد. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم، وهو التسمية مع الذكر أي قول بسم الله مع التذكر، لأنه بدل عن الوضوء والغسل، وفيهما يستحب الغسل، فيكون بدلهما له حكمهما. وذكر المسألة الرابعة فعد فيها فروض التيمم وأنها أربعة: الأول مسح الوجه، والثاني مسح اليدين إلى الكوعين، والكوع هو العظم الناتئ وراء الإبهام، العظم الناتئ وراء أسفله، فالعظم الناتئ في طرف الساعد وراء الإبهام يسمى كوعا. والثالث الترتيب، بأن يقدم مسح وجهه على يديه، بأن يقدم مسح وجهه على يديه فيمسح وجهه ثم يمسح يديه. والراجح أن الترتيب غير فرض، فمسح يديه قبل وجهه صح. والرابع موالاة بقدرها في وضوء، أي بالقدر المتقدم في الوضوء، والذي تقدم في الوضوء أن تكون بزمن معتدل أو قدره من غيره. والراجح أنها ترجع تقديرا إلى العرف، فالقول فيه كالقول في الوضوء. قال: ويسقطان أي الترتيب والمولاة مع تيمم عن حدث أكبر، فلا يلزمه ترتيب ولا مولاة تبعا للمبدل منه، فإنهما يسقطان مع الغسل كما سلف. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته، فذكر أنها أربعة: الأول مبطل ما تيمم له، فإذا كان تيمم لوضوء صارت نواقضه مبطلات التيمم، وإن تيمم عن غسل صارت موجبات الغسل مبطلات التيمم. والثاني خروج الوقت، أي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها، أي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها، لأن من شرطه أن يتيمم للصلاة بعد دخول وقتها، لأن من شرطه كما تقدم أن يتيمم للصلاة بعد دخول وقتها، فإذا خرج وقتها بطل تيممه. واستثنوا من ذلك صورتين: الأولى من تيمم لجمعة ففاتته، فإنه يصلي الظهر بتيممه، وإن كان تيمم قبل دخول وقت صلاة الظهر، فالمذهب عند الحنابلة أن الجمعة تصح قبل الزوال، فلو تيمم لها مع دخول الزوال قبل الزوال ولم يدخل بعد وقت الظهر، ثم جاء إلى مسجد الجمعة ففاتته الصلاة، فإنه يصح له أن يصلي الظهر بهذا التيمم وإن كان تيمم قبل دخول وقت صلاة الظهر. والثانية إن نوى الجمع في وقت الثانية من يباح له الجمع، وقدم التيمم في أول وقت الأولى، وقدم التيمم في أول وقت الأولى كمن سافر مسافة قصر فأراد أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت آخرهما، أي في آخر وقت الثانية، وتيمم في وقت الأولى، فإن خروج وقت الأولى لا يبطل تيممه، لماذا؟ لأن الوقتين صارا وقتا واحدا بالجمع، والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر، فإذا وجد الماء وكان قادرا على استعماله بلا ضرر بطل التيمم ووجب عليه أن يستعمله. والرابع زوال مبيح له، أي زوال العذر الذي كان قائما به، مانعا له من استعمال الماء، فإذا زال عذره بطل تيممه ووجب عليه أن يستعمل الماء بوضوء أو غسل حسب حدثه. نعم.
قلت محسن الله عليكم: فصل في الصلاة، وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وشروط الصلاة نوعان: شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، والخامس دخول الوقت، والسادس ستر العورة ما لا يصف البشرة. فعورة الذكر البالغ عشرا، والحرة المميزة والأمة ولو بعض تم بين السرة والركبة، وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان، والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع أحد عاتقيه بلباس. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن استقبال القبلة، والتاسع النية.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في الصلاة. ذكر فيه مسألتين كبيرتين، فالمسألة الأولى في بيان حقيقتها في قوله: وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقوله معلومة يراد به تعيينها شرعا، يراد به تعيينها شرعا، كما تقدم من أن إطلاق معلوم في هذا المحل يراد به ورود بيانه في الشرع، وهو أكمل من قولهم مخصوص. وإدخال هذا الوصف مغن عن قيد بنية الذي زاده بعض المتأخرين، وإطلاق هذا الوصف مغن عن قيد بنية الذي زاده بعض المتأخرين. لماذا؟ يعني بعض المتأخرين قالوا لابد أقوال وأفعال مختتحة بالتكبير ومختتحة بالتسليم بنية على صفة معلومة. من وين على كل حال هذه؟ لابد تفهم منين جبتها؟ اي احسنت. وهذا القيد مستغنى عنه لان قولنا على صفه معلومه اي معينه في الشرع، ومن صفتها الشرعيه وجود النيه، ومن صفتها الشرعيه وجود النيه. اشار الى هذا المعنى مرعي الكرمي في باب الوضوء من غايه المنتهى، وتبعه الرحيباني في شرحها، والقول في الموضعين واحد. والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة معلما بأنها نوعان، فالنوع الأول شروط وجوبها، والنوع الثاني شروط صحتها. فمتى وجدت شروط وجوبها صار العبد مأمورا بأدائها، فإذا أداها العبد جامعا شروط صحتها التالية لها صحت صلاته، وإن أخل بشيء من شروط صحتها بطلت صلاته. وعد المصنف شروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وهذا الشرط الأخير مختص بالنساء. والشرطان الثاني والثالث يشير إليهما الفقهاء بقولهم التكليف، يشير إليهما الفقهاء بقولهم التكليف، لأن المكلف عندهم هو العاقل البالغ، والأولى العدول عنه، فإن اسم التكليف على المعنى الذي أرادوه أجنبي عن الشرع، وسيأتي بيانه في أصول الفقه في شرح كتاب الورقات. ثم ذكر شروط صحة الصلاة وأنها تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، أي بالوضوء أو الغسل أو بدليهما وهو التيمم. فالحدث هنا يشمل نوعين: أحدهما الحدث الأصغر وهو ما أوجب وضوءا، الحدث الأصغر وهو ما أوجب وضوءا، والآخر الحدث الأكبر وهو ما أوجب غسلا، والآخر الحدث الأكبر وهو ما أوجب غسلا. والتيمم بدل عنهما، والتيمم بدل عنهما. والخامس دخول الوقت، أي لصلاة مؤقتة به، أي لصلاة مؤقتة به، وهي الصلوات الخمس المكتوبة. فأصل هذه الشروط هي لهن: والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة، ستر العورة بما لا يصف البشرة. والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه، والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه، والبشرة الجلدة الظاهرة، والذي لا يصفها هو ما لا تبين من ورائه، والذي لا يصفها هو الذي لا تبين من ورائه. فما كان غير موضح لون البشرة فإنه ساتر لها بما لا يصفها، فإن ظهر لون البشرة وراء الملبوس فإن الستر لا يتحقق. ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات، فذكر أن عورات الصلاة المذكورة هنا ثلاثة، أن عورات الصلاة المذكورة هنا ثلاثة. النوع الأول ثلاثة أنواع: النوع الأول ما بين السرة والركبة،
ما بين السرة والركبة، وهي عورة الذكر البالغ عشرا، وهي عورة الذكر البالغ عشرا، والحرة المميزة، والحرة المميزة والأمة أي المملوكة، ولو مبعضة أي قد عتق بعضها وبقي بعضها قنا لم يعتق، أي عتق بعضها وبقي بعضها قنا لم يعتق. والنوع الثاني الفرجان، وهو عورة ابن سبع إلى عشر، وهو عورة ابن سبع إلى عشر، فمن لم يبلغ عشرا فعورته الفرجان، فمن لم يبلغ عشرا فعورته الفرجان بين السابعة والعاشرة. والنوع الثالث البدن كله، البدن كله إلا الوجه، وهو عورة الحرة البالغة، وهو عورة الحرة البالغة، فإنها كلها في الصلاة عورة إلا وجهها. وفي رواية عن أحمد وقدميها وكفيها أيضا، وهو الراجح، وفي رواية عن أحمد وقدميها وكفيها أيضا، فمستثنيات، فهؤلاء الثلاث مستثنيات من عورتها في الصلاة، ومحل الاستثناء في غير حضرة الرجال الأجانب، ومحل الاستثناء في غير حضرة الرجال الأجانب، فإن كانت بحضرتهم فهي عورة كلها ولو في صلاة. وقوله في النوع الأول ما بين السرة والركبة إعلام بأن السرة والركبة ليس من العورة، إعلام بأن الركبة والعورة أو بأن الركبة والسرة ليس من العورة، فهما حدودها، فهما حدودها. ثم ذكر أمرا زائدا يتعلق بستر العورة، فقال وشرط في فرض الرجل البالغ أي لا نفله ستر جميع أحد عاتقيه بلباس، والعاتق موضع الرداء من المنكب، موضع الرداء من المنكب، وكل إنسان له عاتقان، فيجب عند الحنابلة ستر العاتق في الصلاة بشرطين، ستر العاتق في الصلاة بشرطين، أحدهما أن تكون فرضا، أحدهما أن تكون فرضا، والآخر أن يكون في حق رجل بالغ، أن يكون في حق رجل بالغ. والراجح أن ستر العاتق مستحب غير واجب، أن ستر العاتق مستحب غير واجب. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، فالبدن بدن المصلي، والثوب ملبوسه، والبقعة موضع صلاته من الأرض، والبقعة موضع صلاته من الأرض. والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن اجتنابه والتحرز منه، والنجاسة التي يعفى عنها ما يمكن اجتنابه، ما يمكن اجتنابه والتحرز منه، فيعفى عما لا يمكن احترازه، أما ما يمكن التحرز منه فهذا غير معفو عنه. والثامن استقبال القبلة، استقبال القبلة إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا، إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا. فاستقبال القبلة شرط عند الحنابلة إلا في حالين، الحال الأولى حال العاجز، حال العاجز ككثير جبر فعلقت رجله في غير جهة القبلة، ككثير جبر فعلقت رجله في غير جهة القبلة، والأخرى لمصلي نفلا في سفر
ولو قصر لمصلي نفلا في سفر ولو قصيرا إذا كان السفر مباحا. وفرض القبلة في هذا الشرط أحد شيئين أحدهما استقبال عينها، والمراد أن يصيبها ببدنه كله، فيكون بدنه كله في جهتها، وهذا فرض من قرب منها. والثاني إصابة جهتها، وهذا فرض من بعد عنها ولا يقدر على معاينتها، ولا ينتهي إلى تعيينها بيقين، فيستقبل الجهة دون العين. يعني لو أن إنسانا صلى في رحبة الحرم وحال عمود بينه وبين القبلة، فصلى وهو يتوهم أنه وهو يصلي إلى العمود أن الكعبة من ورائه، فلما فرغ من صلاته نظر فإذا الكعبة في جهة أخرى، فإن صلاته صحيحة ولا باطلة؟ باطلة، لأنه يجب عليه أن يستقبل عين القبلة، فمن قرب منها ضاقت عليه ومن بعدت منها اتسعت له. فلو أن أحدا اتجه إلى القبلة في المدينة، فلما فرغ من صلاته في الجهة التي يقدر أنها جهة القبلة جاءه آت من أهل تلك المحلة فقال القبلة إلى يمينك قليلا، فإن صلاته صحيحة، لأن الانحراف اليسير لا يضر مع بعد المسافة. فالأمر كما ذكرت آنفا أنه إذا قرب منها ضاق الأمر، وإذا بعد عنها اتسع الأمر. والتاسع النية، وتقدم بيان معناها.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها. وأقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام: الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان، والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات، والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. فأركان الصلاة 14: الأول قيام في فرض مع القدرة، والثاني تكبيرة الإحرام وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، والثالث قراءة الفاتحة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الأول والمجزئ منه التحيات لله: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، والثالث عشر التسليمتان وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة، والرابع عشر الترتيب بين الأركان. وواجباتها ثمانية: الأول تكبير الانتقال، والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له. وأما سننها فما بقي من صفتها.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها، وذكر فيه ثلاث مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان أن أقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام: الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا، وهو الأركان، فإذا ترك شيء منها عمدا أو سهوا بطلت الصلاة. والأركان هي بمنزلة الفروض من الوضوء، فإن ما يتركب منه الشيء يسمى أركانا. وكان حقيقا أن تسمى أركان الوضوء أركانا، لكن الحنابلة وجماعة من الفقهاء عدلوا عن هذا فسموا أركان الوضوء فروضا لانتظام فرضها بأمر واحد في آية واحدة من القرآن، لانتظام فرضها بأمر واحد في آية واحدة من القرآن هي آية الوضوء. الثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا، ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا، وهو الواجبات، فإذا ترك شيء منها عمدا بطلت الصلاة، وإن كان سهوا لم تبطل وجبرت بسجود السهو. والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن، ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها أركان الصلاة، فقال: فأركان الصلاة 14. الأول قيام في فرض مع القدرة، وقيد الفرض مخرج ركنيته في النفل، فليس القيام في النفل ركنا، فلو صلى متنفلا قاعدا ولو لغير علة صحت صلاته وكانت على النصف من صلاة القائم. والثاني تكبيرة الإحرام، وهي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة، وهو قول الله أكبر في ابتداء الصلاة. قال: وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، فيجب على الإنسان أن يجهر بتكبيرة الإحرام وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه، بحيث يجد أثر صوته في أذنه ويميزه، بحيث يجد أثر صوته في أذنه ويميزه. وعن الإمام أحمد رواية ثانية هي الراجحة أنه يكفيه حركته بالأحرف، فإذا تحرك لسانه وشفتاه بالأحرف ولو لم يسمع نفسه كان هذا كافيا. والثالث قراءة الفاتحة مرتبة متوالية، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه. واستثنى الحنابلة ركوعا ورفعا بعد أول ركوع ورفع في خسوف وكسوف في كل ركعة، واستثنى الحنابلة من ذلك ركوعا ورفعا منه بعد ركوع أول في كسوف وخسوف. فالركوع والرفع الذي يكون ركنا في صلاة الخسوف والكسوف هو الذي يكون في أول ركوع ورفع في الركعة، وأما الثاني فإنه زائد. والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير. والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد دون بقية الصلاة الإبراهيمية ولو على آله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. قال: بعد ما يجزئ من التشهد الأول، فيأتي بالمجزئ من التشهد الأول ثم يزيد عليه اللهم صل على محمد. والمجزئ عند الحنابلة هو قول التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والصحيح أن المجزئ هو الوارد في اللفظ النبوي ليس غير، والصحيح أن المجزئ هو الوارد في اللفظ النبوي ليس غير. وفقهاء الحنابلة عمدوا إلى اختصار جمله وفق ما ذكروه، فيأتي بالوارد في التشهد باللفظ النبوي ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بما صح عنه من ألفاظ الصلاة التي رواها أصحابه كابن مسعود وابن عباس وكعب بن عجرة وغيرهم. والثاني عشر الجلوس له، أي للتشهد الأخير وللتسليمتين، والثالث عشر التسليمتان، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله. والراجح أن الركن منهما هي التسليمة الأولى. ونقل أبو الفرج بن رجب إجماع الصحابة على ذلك، وذكر ابن المنذر الإجماع على صحة صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة، قال: ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. فالجنازة والنفل يكفي فيهما أن يسلم تسليمة واحدة. والرابع عشر الترتيب بين الأركان كما ذكر. ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة وأنها ثمانية. الأول تكبير الانتقال أي بين الأركان، وهو كل تكبير عدا تكبيرة الإحرام، وهو كل تكبير في الصلاة عدا تكبيرة الإحرام. والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد عند الرفع من الركوع. والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، يقولها الإمام والمنفرد حال اعتدالهما، يقولها الإمام والمنفرد حال اعتدالهما، ويقولها المأموم حال ارتفاعه، ويقوله المأموم حال ارتفاعه. والراجح أن المأموم مثلهما، يقوله حال اعتداله، يقوله حال اعتداله. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له أي للتشهد الأخير. وما بقي سوى الأركان والواجبات مما نقل في صفة الصلاة فهو سنن الصلاة، هذا معنى قوله وأما سننها فما بقي من صفتها، أي ما بقي من الصفة الشرعية سوى ما تقدم في الأركان والواجبات فإنه يسمى سنة.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في مواقيت الصلاة. ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، ثم إليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال، وهو آخر وقتها المختار. وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس، ثم إليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ثم إليه الوقت المختار إلى عشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، ثم إليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في مواقيت الصلاة أي الزمانية لا المكانية. فمواقيت الصلاة المكانية هو وجه الأرض كلها إلا ما استثنية، هو وجه الأرض كلها إلا ما استثنية. فذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الأولى في بيان وقت الظهر في قوله: ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس، وفسر زوال الشمس بميلها عن وسط السماء أي إلى جهة الغروب، فإن الشمس تشرق من المشرق فلا تزال ترتفع حتى تتوسط السماء، فإذا انحنت إلى الغروب سمي هذا زوالا. قال: إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، فمبتدأ صلاة الظهر من زوال الشمس، ومنتهاها إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، فإذا انتهت الأشياء إلى الزوال كان لها ظل يسمى ظل الزوال. فمنتهى صلاة الظهر أن تحسب ظل الشيء وتضيف إليه ظل الزوال فيكون ذلك نهاية وقت الظهر. فلو قدر أن ظل الشيء هو 30 سنتيمتر وأن ظل الزوال كان له 10 سنتيمترات فإن نهاية وقت الظهر يكون إذا كان الظل مجموعه 40 سنتيمترا ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها وقت العصر، فقال: ثم يليه وقت العصر من خروج وقت الظهر، فهي تالية لها متصلة بها، فإذا خرج وقت الظهر ابتدأ وقت العصر، ومنتهاه هو المذكور في قوله إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال. فظل الشيء الذي تقدم وهو 30 سنتيمترا يكون مثليه 60 سنتيمترا، فإذا أضيف إلى ظل الزوال صار 70 سنتيمترا، فصار هذا هو منتهى صلاة العصر، إذا منتهى وقت صلاة العصر إذا بلغه. قال: وهذا آخر وقتها المختار، يعني الذي تفعل فيه على وجه الاختيار، وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس. ووقت الضرورة هو ما يصلح لأدائها لمن كان له عذر، ما يصلح لأدائها لمن كان له عذر، أما من لا عذر له فلا يجوز له تأخيرها إليه، أما من لا عذر له فلا يجوز له تأخيرها إليه. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وقت المغرب، فقال: ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، والأحمر صفة كاشفة للشفق مبينة له، فالشفق أحمر. ووقت المغرب من غروب الشمس أي ذهاب قرص الشمس بغيابه، فإذا غاب قرص الشمس ابتدأ وقتها حتى ينتهي مغيب الشفق الأحمر، وهي الحمرة التي تتبع غياب الشمس. ثم ذكر المسألة الرابعة وبين فيها وقت العشاء، فقال: ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل، فمبتدأ وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر ومنتهاه إلى ثلث الليل الأول. والراجح أن منتهى وقت العشاء هو نصف الليل، وهي رواية عن أحمد ثبت فيها حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم. ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، أي وقت صالح لأدائها لمن كان له عذر، فمن كان له عذر فأخرها بعد منتصف الليل فلا إثم عليه، فإن لم يكن له عذر فأخرها حتى ذهب الوقت المختار وصلاها بعد نصف الليل فإنه آثم. قال: ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، فمنتهى وقت العشاء في الضرورة هو طلوع الفجر الثاني. قال: وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. فالفجر الثاني المبين بالوصف المذكور فيه علامتان، فيه علامتان، إحداهما أنه بياض معترض أي بالعرض، وليس بياضا مستطيلا أي مستطيرا في السماء، أي مستطيرا إلى علو في السماء، والآخر أنه لا تتبعه ظلمة، أنه لا تتبعه ظلمة، بل إذا طلع الفجر الثاني لم يزل النور يزيد حتى يسفر جدا ثم تطلع الشمس. وأما الفجر الكاذب الذي يستطير ضياؤه في السماء فإنه يستطير مستطيلا ثم تتبعه ظلمة. ومن يدرك هذا؟ عبد الله يدرك هذا من كانت منازله في أماكن الظلمة كأهل المزارع والبوادي، وأما الساكنون في المدن فإنهم لو خرجوا ينظرون إليه لا يميزونه، فإن النور غلب أبصارهم حتى حجبهم عن هذه الحقائق، ولذلك هذا من الباب الذي يرجع فيه إلى كل فن إلى أهله. فالمدنيون أعني سكان المدن يعسر عليهم تمييز ذلك لأنهم لم يألفوه، وأما الذين طال عيشهم في ذلك من أهل المزارع خارج هذه المدن المضاءة من سكان المزارع أو البوادي فإنهم يميزون هذا تمييزا قويا. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر، فقال: ثم يليه وقت الفجر، يعني من طلوع الفجر الثاني الذي تقدم وصفه إلى شروق الشمس، أي حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس انتهى وقت الفجر.
نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة ستة أنواع: الأول ما أخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به إن لم يزلها حالا، وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها، وبكشف كثير من عورة إن لم يستره في الحال، وبفسخ نية وتردد فيه وبشكه. والثاني ما أخل بركنها كترك ركن مطلقا إلا قياما في نفل وزيادة ركن فعلي، وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا، وعمل متواد مستكثر عادة من غير جنسها إن لم تكن ضرورة، كخوف وهرب من عدو ونحوه. والثالث ما أخل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس، ولسؤال مغفرة بعد سجود. والرابع ما أخل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة، وسلام مأموم عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده، وتقدم مأموم على إمامه، وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا. والخامس ما أخل بما يجب فيها كقهقهة. قلتم أحسن الله إليكم. والخامس ما أخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قل أو سهوا أو مكرها، أو لتحذير من مهلكة، ومنه سلام قبل إتمامها وأكل وشرب في فرض عمدا. والسادس ما أخل بما يجب لها كمرور كلب أسود بهيم بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها.
عقد المصنف وفقه الله ترجمة أخرى من تراجم كتابه بقوله: فصل في مبطلات الصلاة، وسنستكمل بيانها بعد الصلاة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير، وفق الله الجميع، وحبه الله.